الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذه الليلة ليلة 28 من شهر رمضان عام 1400 باللقاء من بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام، زاده الله تشريفا وتعظيما، وزاد المتجهين إليه الجاعلينه قبلة عزا ونشاطا. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على ما تيسر مما سمعناه من إمامنا في سورة، مما سمعناه في من إمامنا في صلاة العشاء. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. سبق الكلام على هذه الآية، أليس كذلك؟ من يذكر؟ سبق الكلام على هذه الآية في جلسة سابقة في هذا الشهر، ولكن لا بأس أن نمر بتفسيرها على وجه الإيجاز. قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شريعة الله، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت يقولون: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ما فاتكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والبشارة هي الإخبار بما يسر بالجنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، جعلني الله وإياكم منهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي نتولاكم في الدنيا وقد تولوهم فسددوا خطاهم ووجهوهم إلى الخير، وفي الآخرة يتلقونهم، فإن الملائكة تتلقى المؤمنين يوم القيامة وتتلقاهم في الجنة، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي لكم في الجنة ما تشتهي أنفسكم من كل مطلوب، حتى إن الرجل ليكون على سرير وينظر إلى الثمرة يشتهيها، فيدنو منه الغصن فيه الثمرة فيأكل منه، كما قال الله تعالى: قطوفها دانية، أي قريبة، بخلاف قطوف أشجار الدنيا فإنها تكون صعبة، فالنخلة الطويلة لا يصل الإنسان إلى ثمرتها إلا إيش؟ إلا بمشقة وتعب، لكن ثمار الجنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يأكلونها على سرور متقابلين. ثمارها دانية، مجرد ما ينظر الإنسان إلى الثمرة ويشتهيها ينهزع الغصن إليه حتى تكون الثمرة بين يديه، وذلك من كمال النعيم والسرور. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون، كل ما طلبه الإنسان فهو حاضر لا يمتنع ويأتي فورا، ولو كان في الدنيا لا يأتي إلا بعد حين، فإنه يأتي يوم القيامة في جنات النعيم فورا، نزلا من غفور رحيم. نزلا هذه حال منصوبة، أي أن هذا الذي يجلونه ضيافة من الله عز وجل، غفور عن السيئات، رحيم بالعباد، حتى أوصلهم إلى هذا النعيم. ثم قال عز وجل: نعم، وقد تكلمنا إلى هذه الآية فيما سبق. ثم قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من هنا يا أخي؟ أعربها. أداة استفهام. والمراد بالاستفهام هنا أنا بس جزاك الله خير ما حاجة أقول كذا. يقول إن الاستفهام يفيد التقرير وهذا خطأ. هل لك صلة بالنحو؟ نعم. أحفظت ألفية ابن مالك؟ لا. أحفظت قطر الندى لابن هشام؟ أحفظت الأجرمية للصنهاجي؟ حفظتها. طيب إن شاء الله استمر وترقى من درجة إلى أخرى حتى تصل إلى أعلى الدرجات. نعم تمام. من اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا قال قائل هذه الصيغة في اللغة العربية تفيد الاستفهام وتفيد النفي، فلماذا لم تأتي الصيغة بالنفي أولا بأن يقال لا أحد أحسن؟ فالجواب أن إتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ في النفي، لأنه مضمن معنى إيش؟ التحدي. كأن المتكلم يقول أروني أحدا أحسن من كذا. إذن إذا أتى النفي في صيغة الاستفهام فهو أعظم مما لو أتى بصيغة النفي، أبلغ من النفي المحض، لأنه مشرب معنى التحدي. من أحسن قولا من هذا القائل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أحد أحسن من هذا قولا؟ أجب يا رجل لا، لا أحد أحسن. أولا دعا إلى الله، أي دعا إلى دين الله عز وجل، وذلك لأن الدعوة إلى دين الله دعوة إلى الله، إذ أن دين الله يوصل إلى من؟ يوصل إلى الله عز وجل. فالإسلام موصل إلى ربي عز وجل. اللهم اجعلنا من سالكيه حتى نصل به إليك يا رب العالمين. طيب إذن ممن دعا إلى الله، أي إلى شريعة الله الموصلة إلى الله عز وجل. ولا بد للداعي إلى الله، لا بد أن يكون على نية صادقة، أن يكون على نية صادقة، بأن يكون قصده إقامة شريعة الله وإصلاح عباد الله، لا قصده أن يأخذ الناس بقوله، لا، إذا كان قصده أن يأخذ الناس بقوله لمجرد أنه قوله فقد أخطأ خطأ عظيما وفارق الإخلاص. بل يجب عليك أيها الداعية أن تقصد بدعوتك إيش؟ أن تقصد بدعوتك دعوة الخلق إلى شريعة الله حتى يستقيموا عليها، لا أن تنتصر لقولك، لأن قولك قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فإن قال أنا أدعو إلى أخذ الناس بقولي لأني أعتقد أنه هو دين الله، فإني قد اجتهدت وطالعت كلام العلماء ونظرت في أدلتهم ونعم ووفقت إلى أن أقول بهذا القول، فأنا لا أدعو إلى أن يأخذ الناس بقولي لأنه قولي ولكن لأنه إيش؟ حق. فحينئذ نقول النية طيبة لا بأس. والإنسان لا شك أنه يفرح إذا أخذ الناس بقوله الصواب، لأن من دل على هدى إيش؟ فله مثل أجر فاعله. أيضا إذا كان يدعو إلى الله فلا بد أن يعلم ما يدعو إليه، بمعنى أن يدعو على بصيرة، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا يدعو عن جهل. فإن من دعا عن جهل صار ما يفسده أكثر مما يصلحه. لا تدعو إلا عن علم بإيه؟ بأن هذه شريعة الله لا لمجرد العاطفة، لأن بعض الناس لغيرته على الدين وشدة عاطفته إليه تجده يرى أن كل شيء حرام، أن كل شيء حرام، فينهى عما أحله الله، لأن عنده من الغيرة ما يجعله شديد الاحتياط، وهذا غلط. الواجب أن تكون دعوتك إلى الشريعة، لا إلى الهوى في نفسك ولا إلى الغيرة في دينك، إلا إذا كانت غيرة مربوطة بالشريعة والعقل. كذلك أيضا لابد أن يكون الداعي إلى الله ذا حكمة، ذا حكمة، والحكمة هي أن يضع الشيء موضعه فيلين في جانب اللين ويشتد في جانب الشدة. وليس كل من دعي إلى الله يدعى على حد سواء، بل الناس يختلفون. ولهذا قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد للداعي إلى الله أن يكون ذا حكمة حتى ينزل الناس منازلهم. وأضرب لكم مثلين في شبه ما نقرره الآن. دخل رجل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنحى في طائفة المسجد ثم جلس يبول. والبول في المسجد حلال ولا حرام؟ البول في المسجد حرام. زجره الناس وصاحوا به إنكارا عليه، ولكن الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزرموه. قال العلماء: معنى لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يبول يكمل بوله. سبحان الله، يكمل بوله في المسجد؟ أجيبه نعم، لأن الحكمة تقتضي هذا. دعوه، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه دلو من ماء، فصب عليه. هل زالت المفسدة بالبول أو لا؟ ها؟ نعم، لأن المكان طهر، زالت المفسدة. أرأيتم لو أن هذا الذي جعل يبول قام لما زجره الناس، ماذا يترتب على القيام؟ يترتب مفاسد. أولا أن يقطع بوله وهو في فور الخروج، بمعنى أنه أن بوله الآن يخرج ينتفع بشدة، وهذا يضر، لأن مجاري البول دقيقة جدا، فإذا قطعت البول مع فور انتفاعه صار في ذلك خطر، وربما يصاب الإنسان بالسلس، أي سلس البول، من أجل ذلك. هذه مضرة. لو أن هذا الأعرابي قام، لو أن هذا الذي بال قام، استمع، ماذا يلزم؟ إما أن يقوم مكشوف العورة فيشاهد الناس، عجيب يا جماعة، عورته، ويتلوث من المسجد بقعة أكثر، وإما أن يستر عورته بإزاره، وحينئذ يتلوث الإزار، وهذه مفسدة. لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجرهم هذا الرجل الذي باب وأمره أن يبقى حتى ينهي بوله. لما قضى بوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال تعال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي للتسبيح والتكبير والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. شوف الكلام اللين، لم يوبخ ولم يقل يا جاهل، بل كلمه بكلام لين. إن هذا الرجل انشرح صدره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسر سرورا كبيرا، وقال في دعائه اللهم ارحمني ومحمدا، اسمع يا رجل، اللهم ارحمني ومحمدا، هذا طيب ما في إنكار، ولا ترحم معنا أحدا. نعم، ليه؟ لأن الصحابة زجروا وأرادوا أن يقطعوا عليه بوله، فدعاؤه لا ترحم معنا أحدا يشمل حتى الصحابة لا ترحمهم، لأنهم لم يحسنوا الإنكار، هم مصيبون بالإنكار لا شك، ولهذا لم يوبخهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل قال دعوه، لكنهم لم يصيبوا في كيفية الإنكار. أسألكم الآن، لو أن رجلا تنحى ناحية وجلس يبول، أتظنون أن هذا الرجل يفعل ذلك عن قصد إهانة المسجد؟ أبدا لا يفعل ذلك، إلا إما أن يكون ناقص عقل، وإما أن يكون ظانا أن المسجد كغيره، بقعة من الأرض وقد يحتاج إلى البول فيبول فيها. لا يمكن لإنسان يعتقد أن البول في المسجد حرام ويجلس يتبول ولا سيما أمام الناس. فالرجل هذا معذور ولا غير معذور؟ معذور، معذور لا شك، ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدوء. طيب، ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب، ولباس الذهب على الرجال حرام، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبعه وطرحه رمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ولما صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أنه لم يعامل هذا الذي عليه خاتم الذهب كما عامل الأعرابي، بل عامله بشيء من الشدة، لأن لباس الذهب معلوم التحريم على الذكور. فالمهم يا أخي أن من الحكمة أن تنزل إيش الناس منازلهم وتدعوهم بما يكون أقرب إلى القبول. نعود إلى الآية التي بدأنا بها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الثاني وعمل صالحا، أي عمل عملا صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون موافقا لشريعة الله، فإن كان فيه شرك فليس بصالح، وإن كان خالصا لكن لم يوافق الشريعة فليس بصالح. وقال إنني من المسلمين، هذا الوصف الثالث، قال بلسانه موقنا بها في بقلبه إنني من المسلمين، أي أنه أعلن بإسلامه ولم يقل إني مسلم، قال إنني من المسلمين، إشارة إلى أنه ذو عزة بإخوانه المسلمين، يعني أن هناك مسلمين وهو منهم، وهذا يشعر بأن هذا القائل قد إيش؟ لا إله، قد اعتز بإخوانه المسلمين وأنه من جملتهم. قال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هنا احتمالان في هذا التعبير، في هذا التعبير احتمالان. أحدهما: ولا تستوي الحسنات، يعني أحدهما أن يكون معنى قوله ولا تستوي الحسنة أي ولا تستوي الحسنات، فإن الحسنات بعضها أفضل من بعض لا شك، فالواجب من العبادات أفضل من المسنون، وبعض الواجبات أوكد من بعض، وبعض المسنونات أوكد من بعض. ولا السيئة يعني ولا تستوي السيئات، ففي السيئات ما هو فاحشة، ومنه ما هو كبيرة، ومنه ما هو صغيرة، تختلف. افهم هذا المعنى، مع هذا الاحتمال، ولا تستوي الحسنات يعني بعضها مع بعض، ولا السيئات يعني بعضها مع بعض، بل في الحسنات ما هو في قمة الحسنى ومنه ما هو دون ذلك، ومن السيئات ما هو في أسفل شيء ومنها ما هو فوق ذلك. هذا احتمال. احتمال آخر: ولا تستوي الحسنة مع السيئة، يعني أن الحسنة لا تستوي هي والسيئة، فإن الحسنة إيش؟ أكمل وأفضل من السيئة، والسيئة على اسمها سيئة. فعلى القول الأول، على الاحتمال الأول، تكون لا في قوله ولا السيئة تكون مؤسسة، بمعنى أنها غير زائدة، وعلى الثاني تكون مؤكدة، أي أنها زائدة للتوكيد، وأنها لو حذفت وقيل في غير القرآن ولا تستوي الحسنة والسيئة لاستقام الكلام. والثاني أقرب، أي أن معنى الآية لا تستوي الحسنات والسيئات. ونظير ذلك: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فلا هذه في المواضع هذه مؤكدة وليست مؤسسة. أما كون الحسنات تختلف بعضها مع بعض وكذلك السيئات، فهذا أمر ظاهر لكن يؤخذ من نصوص أخرى. وإذا كانت لا تستوي الحسنة والسيئة وجرى من غيرك إساءة إليك، فبماذا تدفع إساءته؟ ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي أحسن. فإذا كان قد اعتدى عليك في عرضك وبلغك أنه يغتابك في المجالس، فادفع بالتي أحسن. فما الذي هو أحسن؟ هل أن تغتابه في المجالس كما كان يغتابك في المجالس؟ لا، بل بالتي أحسن. ومن ذلك أن تذهب إليه وتقول: يا أخي، بلغني أنك تقول في كذا وكذا. فإن كان حقا فهذه غيبة منك لي، وإن كان كذبا فهذا بهتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الغيبة قالوا: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كنت فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن عامل من أساء إليك بالتي أحسن. والتي أحسن يا أخواني لا تظنوا أنه الإحسان، بالتي أحسن أي بالخصلة التي أحسن. قد يكون الأحسن أن تسيء إليك ما أساء إليك. والآية لم يقل فيها ادفع بالحسن، قال بالتي أحسن. التي أحسن قد تكون المعاملة حسنة وقد تكون المعاملة بالعدل. فإذا كان هذا الذي أساء إليك رجلا مجرما شريرا لا يدع مؤمنا إلا وقع في عرضه، فهل الدفاع هنا أن تترقق له وتلين له القول، أم أن تأخذ بالعدل؟ بالعدل. ولهذا لما ذكر الله عز وجل العفو قال من عفا وأصلح فأجره على الله، من عفا وأصلح فأجره على الله. ولهذا جاءنا واحد يسأل يقول فلان جنى علي فأيما أولى أن أعفو عنه أو أخذ بحقي، ماذا نقول له؟ نقول إن كان في أخذك بحقك إصلاح فخذ به، وإن كان في العفو إصلاح فخذ به. وهنا ننبه إلى مسألة حوادث السيارات الواقعة الآن كثيرة، أليس كذلك؟ فإذا وقع حادث ومات بسببه إنسان، فهل الأفضل لأولياء هذا الميت أن يعفو عن من جرى منه الحادث أو أن لا يعفو؟ في تفصيل، إذا كان في العفو إصلاح فالعفو أفضل، وإلا فلا. فإذا علمنا أن هذا الذي حصل منه الحادث رجل متهور لا يبالي بأرواح الأبرياء ولا يهتم، وإذا قيل له يا فلان ترفق لا تسرع، قال له ربما، قيل له ربما يحصل منك حادث، قال وإذا حدث الحمد أدي بالطبلون ويضرب بيدي على الطبلون حتى كاد ينكسر الطبلون. وش معناه؟ غير مبالي ولا مبالي؟ غير مبالي. هذا لا ينبغي أن نعفو عنه ولا كرامة له. لكن لو جرى الحادث من شخص نعلم أنه رجل متزن ولكن قضاء الله لا مفر منه، حصل منه خطأ فحصل به الحادث، فما الأفضل في حق هذا؟ العفو. نعم، الأفضل العفو، لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعود إلى الآية، خلنا مع الأسئلة. بالتي أحسن، هل الأحسن أن نعامله بما قال أو بما أساء أو أن نعفو عنه؟ أجيبوا جماعة، يؤسف الإنسان أن يبقى يشرح بالتي هي أحسن. هل معنى أحسن أن نعامله بالحسنى ونتودد إليه ونذل بين يديه، أو الأولى أن نأخذ بالحزم والعدل؟ حسب الحال يا أخوان، حسب الحال. إذا كان رجلا كريما ينفع فيه المعروف فنعامله بإيش؟ بالعفو والتودد إليه، وإذا كان بالعكس نعامله بالعدل حتى يرتدع هو وأمثاله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه ختم الآية بهذه الجملة يفيد أن المراد بالأحسن هو العفو والإصلاح، وهذا ما لم يترتب على العفو والإصلاح ضرر فالضرر لا تأتي به الشريعة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا في قوله فإذا الذي تعرب عند النحويين يا رجل، إذن هنا نقول إذا أداة شر، متأكد؟ متأكد جازما متيقنا لا إشكال عندك؟ أتوافقونه على ما رأى؟ لا، إذا هنا ليست الشرطية، ليست شرطية، بل هي فجائية، كقوله تعالى وإن تصفهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا تأتي لعدة معاني، منها الشرطية كما قال الأخ المجيب، ومنها الفجائية. ومعنى الفجائية أن يأتي الشيء بسرعة مفاجئا، فإذا الذي يعني إذا دفعت بالذي أحسن فاجأك هذا الأمر. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بدل ما كان إيش؟ بدل ما كان عدوا ينقلب فيكون وليا حميما. وهذا الوعد ممن؟ من الله عز وجل، العالم بكل شيء، المصرف للقلوب. فكم من قلب مملوء بغضا لشخص وإذا به يكون مملوءا إيش؟ حبا له. وكم من قلب مملوء عداوة لشخص فإذا به مملوء إيش؟ ولاية له. إذا دفعت بالتي أحسن انقلبت العداوة الأولى إلى ولاية، وليس ولاية فقط، ولي حميم شديد الولاية، ومع الولاية قرابة. قال الله عز وجل وما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني لا يوفق لهذه الخصلة وهي الدفاع بالتي أحسن إلا رجل صابر يحبس نفسه، وإلا فلو رجعنا إلى مقتضى النفوس لكان الإنسان يريد أن يأخذ إيش؟ بالثار. هذا مقتضى طبيعة الإنسان، لكن إذا وفق الإنسان وصبر وحبس نفسه وفعل ما أمر الله به بقوله ادفع بالتي أحسن فإنه ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولما ذكر الله تبارك وتعالى دفاع العدو من الإنس ذكر دفاع العدو من الجن، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان لا يمكن أن تقابله بشيء محسوس، لأنه أمر معنوي، أي ما يوسوس به الشيطان أمر معنوي، وإلا فالشيطان جسم كسائر الأجسام، لكن ما يوسوس به أمر معنوي لا يمكن دفاعه إلا بإيش؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وما هو نزغ الشيطان؟ نزغ الشيطان وعد بالشر وإغراء به. فإذا رأيت من نفسك ميلا إلى معصية الله فاعلم أن هذا من نزغ الشيطان، وإذا رأيت من نفسك تهاونا في واجبة الله فاعلم أنه من نزغ الشيطان. فما دواؤه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم أعاذك، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذا من بلاغة القرآن، أنه لما ذكر مدافعة العدو من الإنس ذكر مدافعة العدو إيش؟ من الجن. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم ومن شر عباده إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة. إيش البصيرة؟ يعني العلم بما يدعو إليه، حتى لو كان مسألة واحدة لا تدعو إلى شيء ولو مسألة واحدة إلا إيش؟ إلا على علم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لكن لا تبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم آية أو أكثر وأنت لا تعلم. فالمقصود أن يكون الداعي على علم بما يدعو إليه سواء عموما أو خصوصا. واضح؟ بين يدي كتاب يقول الذي أعطاني إياه: مفاتيح من المفاتيح. وهذا التعبير مفاتيح من المفاتيح، إذا المفاتيح كثيرة آلاف، وهذا مفاتيح منها. ثم يقول: من مفاتيح الفرج. وذكر في طيه، وأنا لم أتصفحه كثيرا، ما لا صحة له. ويقولون إن هذا يوزع، وقد قلت قبل هذا المجلس: احذروا ما يوزع من المنشورات، الكتيبات أو الرسائل أو الملفوفات، احذروا منها، ففيها الطوام العظيمة، بل فيها الشرك الصراح، كما عرض علي قبل يومين. احذروا هذه، فإنها من دسائس أهل البدع الذين يريدون أن يفسدوا دينكم، لأن دينكم الحمد لله مستقيم. والشياطين إنما تحرص على إغواء المستقيمين، لأن المحارفين قد خلصت منهم. هؤلاء شياطين الإنس يبثون مثل هذه المنشورات التي تشتمل على الغلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إحداث أذكار ما أنزل الله بها من سلطان، أو إحداث صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، أو ما أشبه ذلك. احذروا هذه احذروها. إني أقول لكم ذلك حتى لا تغتروا بها ولا تعتبروها شيئا، إلا بعد أن تعرضوها على أهل العلم الذين لديهم بصيرة وأمانة، بصيرة بشريعة الله وأمانة بإيش؟ بالعلم. لأن بعض الناس قد يكون عنده علم لكن ما عنده أمانة، ينظر ما يصلح العامة ويقول يلا مش. فهذا الكتاب لا يجوز توزيعه، ومن وزعه فعليهم من إثم الخطأ فيه بقدر عمله في توزيعه. وأنصح الإخوان الذين قاموا بطبعه، وأقول جزاكم الله تعالى خيرا على نياتكم، ولكن أدعوكم ألا تطبعوا كتبا إلا بعد عرضها على أهل العلم ذوي الثقة والأمانة. وأنا أعلم أن مثل هؤلاء الذين يكون عندهم أوقاف لأمواتهم ويطبعون مثل هذه الكتب البدعية المضلة، أعتقد أنهم إنما يفعلون ذلك تقربا إلى الله ونصحا لعباد الله. فإذا كانت هذه نيتهم فهم مثابون على النية، لكنهم غير مثابين على العمل،